بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أيامكم وبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتقبل الله من حجاجكم حجهم وأعادهم إليكم سالمين موفقين مغفورا لهم إن شاء الله تعالى. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوانه حلقة الليلة التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه القسم الثالث. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد، وأسعد الله أيامكم
وأسعد الله أيامكم أيضا.
حياكم الله وأيام المشاهدين الكرام جميعا. هل من تمهيد قبل الدخول في مباحث حلقة اليوم؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع في المقدمة بودي أن أشير أو أبارك للعالم الإسلامي، وخصوصا من اتصل بنا أو من بعث إلينا برسالة أو حاول الاتصال ولم يوفق، أو من خلال الموقع حاول أن يبعث إلينا بتهنئة. واقعا أهنئ جميعهم من خلال هذا المنبر الكوثر، وأدعو الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم، وأدعو واقعا هنا من هذا المنبر أدعو إن شاء الله تعالى للعراقيين خصوصا ولعموم المسلمين في البلاد الإسلامية التي هي مبتلية بالإرهاب وبعدم الأمن، أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينعموا بالأمن جميعا. وهنا أيضا أدعو إخواني وأعزائي وأحبائي وكل من يسأل عنا أنه أن يدعو لي أنه أن أوفق إن شاء الله تعالى في القريب العاجل أن أكون في العراق الحبيب والعزيز لأقوم بوظيفتي إن شاء الله تعالى من تلك الأرض المقدسة والبقاع المشرفة. فيما يتعلق ببحث التجسيم، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. هذا البحث طويل جدا، يعني لعلنا نستطيع أن نقف عند بحث التجسيم ما يعادل 50 حلقة من حلقات مطارحات في العقيدة، ولكن بقدر ما يمكن أحاول أن ألخص هذه الأبحاث. أما التمهيد الذي أشار إليه الدكتور، وهو أنه هل يوجد هناك تمهيد؟ نعم، بعد أن ذكرنا نحن في الحلقة السابقة الرواية التي أشار إليها الشيخ ابن تيمية فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، وصلتني رسائل كثيرة تطالب الوقوف عند هذه النقطة التي أشار إليها ابن تيمية في كتابه الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة، وهو بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الذي هو بتحقيق الدكتور أحمد معاذ حقي. هناك بعد أن نقل الرواية قال: فإن مقدار، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه العبارات، فإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة. يعني اليوم الذي عندنا 24 ساعة عند الله سبحانه وتعالى نصفه، يعني كل ساعتين عندنا تعادل ماذا؟
ساعة واحدة.
فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، يعني الذي قام بعمل في يوم السبت الله سبحانه وتعالى لا يحصل له علم بما عمله زيد في
قارة أخرى بعيد عنه،
وإنما يحصل له العلم في أول يوم الأحد، يعني في الساعات الثلاث الإلهية، مو البشرية، باعتبار الإلهية ساعتين، يعني 6 ساعات الأولى من اليوم الإلهي يحصل له علم بأعمال العباد. فيحصل فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيه 3 ساعات، يعني 3 ساعات الأولى، يعني افترضوا من الساعة 12 إلى الساعة 6 صباحا مثلا، فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك. إذن عندما عمل الإنسان العمل يوم السبت الله لا يعلم به، إذن يغضب أو لا يغضب؟
لا يغضب.
أما بعد أن علم بذلك فقد غضب، يغضب لذلك، فيغضب فيغضبه ذلك. جيد، أول ما يغضب، أول من يعلم بغضبه من هم؟ يقول حملة العرش، باعتبار أن هؤلاء الحملة يحملون العرش، والله عندما يغضب يزداد وزنه وثقله، فالحملة الذين يحملون
يشعرون.
أنتم تجدون بأن هذه اللوازم كلها لوازم مادية، لوازم
الجسمية،
نعم. الجسم المادي، نعم. فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش. كيف يعلمون بذلك؟ قال يجدونه، يعني يجدون العرش اللي عليه من؟ الذي عليه الحق تعالى، يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش. وذكر الخبر، هسأل بعد ذلك إن شاء الله أقرأ الخبر. يقول اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره،
لا يؤول ولا يفعل.
أبدا أبدا أبدا. طبعا هذا الكلام ده ينقله عن الآخرين، ولكن بعد ذلك لا يناقش هذا الكلام، يكون المشاهد الكريم على دقة. هذا ليس كلام ابن تيمية، ولكن هذا كلام شيخ آخر من علماء المجسمة والمشبهة، هو ده ينقل كلامه، ولكن بعد ذلك يرد عليها ولا يرد. أبدا أبدا. هذه اعلم أنه غير ممتنع، هذه عبارة ذلك أولئك، بل غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره، وأن ثقله، ثقل العرش، يحصل بذات الرحمن. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الثقل
بقوة معينة،
بقوة معينة أبدا، وإنما بذاته، بوجوده يثقل
بكتلته ووزنه.
بكتلته. قال وقيل أنه تتجدد للعرش صفة يثقل، تتجدد له أي لله صفة يثقل بها على العرش ويزول في حال، كما تتجدد له صفة الإدراك إلى آخره. هسه هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب التغير. هذا معناه أن الله إذا تارة خفيف وتارة ماذا؟
ثقيل.
إذا يختلف حال إلى حال، وهذا لازمه الآن. أنا ما أريد أدخل في التفاصيل،
الحدوث، عين الحدوث.
اسمحوا لي، اسمحوا لي دكتور،
نعم.
واقعا الآن أريد أن المشاهد هو يصل إلى الحقائق. هذا الحديث الذي قرأته تفصيله موجود في كتاب العظمة، كتاب العظمة، تأليف أبي الشيخ الإصبهاني المتوفى سنة، يعني أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى سنة 329 من الهجرة، الجزء الثاني، الكتاب يقع في 5 مجلدات، دراسة وتحقيق رضاء الله ابن محمد ابن محمد إدريس المبارك فوري، دار العاصمة للنشر والتوزيع. أبين أيضا الطبعة لأن هذا الكتاب لم نشر إليه فيما سبق. الطبعة الثانية 1419 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، الرياض. في هذا الكتاب اللي يقع في 5 مجلدات، هذا المجلد الثاني، صفحة 477 من الكتاب، رقم الحديث 147. الرواية عن ابن مسعود يقول إن ربكم تبارك وتعالى ليس عنده ليل ولا نهار، إذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس كما يقولون،
نعم.
إذن هذه 12 ساعة، إذا الليل ونهار، يعني كله نهار كله ليل، أو لا ليل ولا نهار، الرواية لا تبين،
نعم.
تقول إذن لا تنفصل،
نعم.
نصف ليل ونصف ماذا؟ نهار. نور السماوات والأرض من نور وجهه، لعله إشارة إلى قوله الله نور السماوات والأرض،
طيب.
وإن مقدار كل يوم عنده 12 ساعة كما أشار إليه ابن،
نعم.
تيمية، فيعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار، يعني أول النهار من ماذا؟
اليوم التالي.
من اليوم التالي. واليوم فيها أول النهار من اليوم فيها 3 ساعات، فيطلع فيها على ما يكره فيغضب كذلك، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، فينفخ جبريل في القرن. هسه هذا الذي في 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 الروايات واردة، فلا يبقى شيء إلا يسبحه غير الثقلين، فيسبحونه هاي الملائكة المقربين غير الثقلين، يسبحونه 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة. فكأنه عندما يغضب يفرغ يصير فارغ، يعني بعبارة أخرى كان ممتلئا، فبالغضب ماذا يفرغ وجوده،
لا رحمة عنده بعد.
وأنا ما أعلم هسه الغضب والرحمة هل هما أمور مادية أو أمور معنوية؟ إذا كانت أمور مادية خب إذا كان يفرغ لابد يخف وزنه، إذا يغضب ماذا يثقل وزنه. والجميع قالوا أن الغضب والرحمة من الأمور المعنوية وليست أمور، ولكنه هنا ماذا هسه بغض النظر عن أنه ما معنى أنه يمتلئ، هذه يمتلئ مقابله ماذا
يفرغ، يعني
يفرغ مولانا، وهذا يخالف قوله تعالى الله الصمد، يعني ليس بفارغ.
أحسن.
كيف ينسجم هذا على أي الأحوال؟ ما أريد أدخل في تعليق على الرواية كثير. فتلك 6 ساعات، إذن الله سبحانه وتعالى بحسب هذا النص الباطل، ولكنه هذا اعتقاد ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، يعتقد هذا بحسب هذا النص الله في الساعات 3 الأولى يعيش حالة ماذا؟
غضب.
الغضب. في الساعات 3 الثانية اللي تعادل 6 ساعات عندنا يعيش حالة ماذا؟
الرضا.
مو على حالة الرضا، حالة أنه يمتلئ رحمة،
تعود الرحمة
يعني
إليه.
حتى يرجع ويكون في حالة طبيعية. فتلك 6 ساعات بعدين، ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها 3 ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فتلك 9 ساعات، ثم ينظر في أرزاق الخلق 3 ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم. فتلك 12 ساعة، هذا البرنامج اليومي لمن؟ لرب العالمين.
ساعات العمل والدوام
الرسمي. ساعات يعني كل ساعات الله يشتغل، بلي كل ساعاته. والله يعني الإنسان يأسف أنه وقته يخلي يقرأ هكذا روايات، ولكن أنا أريد أبين لكم هذه عقلية القوم، هذه عقلية ابن تيمية التي يقول بعد نقل هذه الرواية، يقول بأنه ليس في الخبر ما يمتنع بظاهره على الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا الخبر ماذا
صحيح
يحمل على ظاهره.
نعم.
ثم قال كل يوم هو في شأن، هذا من شأنكم وشأن ربكم عز وجل. إذن أنتم لكم برنامج عمل، هذا من برنامج العمل شنو؟ الإلهي. جيد، هذه الرواية واقعا راح تطول شوية المقدمة، وأنا أسف للمشاهد واقعا أعتذر له أنه ما كان بيودي أنه تطول. هذه الرواية بشكل واضح وصريح تبين حقيقة، ما نريد أدخل في التفاصيل، أنه لا يعلم أعمال العباد حين وقوعها في الخارج، مو لا يعلمها قبل ذلك، جزما لا يعلمها ماذا قبل ذلك،
حتى حين وقوعها،
حتى حين وقوعها لا يعلم، وإنما يعلم بها بعد أن كان جاهلا
بها وبعد بها. إخبار الملائكة.
المهم أسأل الآن، قلت لكم لا أريد أدخل في التفاصيل. المهم الله يعلمه، لا يعلم أعمال العباد في وقتها، وإنما يكون علمه بعد جهل بها، كما قرأنا الرواية مفصلة من هذا الكتاب. السؤال، هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب أنه معلق بيان تلبيس الجهمية يحاول أن يقول أن الرواية ضعيفة السند، وهذا ما أشار إليه في صفحة 266. طبعا المشاهد الكريم لابد أن يعلم هذه الرواية لم ينقلها بطولها، وإنما نقل بعضها. قال الرواية عن ابن مسعود في بيان تلبيس الجهمية في صفحة 263،
نعم،
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى أن يقول فينظر 3 فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك، إلى أن يأتي إلى هنا الرواية. يأتي المعلق يقول هذه الرواية لا يمكن قبولها، قلت هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وقد ذكره المؤلف من باب بالشواهد. هذا من يقول؟ المحقق. نعم، نعم. محقق بيان تلبيس الجهمية. أنا أشير إلى هذا حتى لا يقول قائل غدا أن سيد الحيدري يقرأ روايات ضعيفة السند. وكذلك هذه الرواية عندما جاء إليها محمد ابن إدريس الذي حقق كتاب العظمة أيضا قال الرواية إسناده موقوف ومجهول. جيد جدا. إذن من حيث السند إحنا كلامنا مع ابن تيمية الذي أولا لم يناقش سند ماذا؟ الرواية. افترضوا أن هؤلاء المحققين ماذا قالوا؟ قالوا أن الرواية ضعيفة السند. ولكن الكلام أنا أسأل هذا السؤال واقعا ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، يعني لو فرضنا أن الرواية كانت ماذا؟
صحيح.
صحيحة السند. واقعا الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد بعد جهل. ولذا تجدون أن من حقق كتاب العظمة ملتفت إلى هذه القضية. ماذا يقول؟ يقول إن في متن الرواية غرابة حيث حدد فيه الساعات. شلون الله عنده ساعات مولانا؟ شلون الله سبحانه وتعالى له زمان
كما كن فيكون؟ أين والساعات أين؟
أن الله ينظر في ثلاث ساعات في كذا وثلاث ساعات في كذا، وكذا قوله حتى يمتلئ رحمة. يقول أيضا هذه غريبة، يشبه ما ورد في التملؤ، فكل ذلك يكفي لضعف الحديث وبطلانه. هذا الرجل ملتفت، يقول حتى لو فرضنا أن الحديث صحيح السند المضمون ما هو؟
باطل.
المضمون باطل لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. ولكن أنا حديثي الآن لا مع محقق كتاب العظمة.
نعم.
ولا مع محقق كتاب بيان تلبيس الجهمية.
نعم.
أنا حديثي مع من؟ أنا حديثي مع الشيخ ابن تيمية الذي عبارته هكذا بشكل واضح وصريح. التفتوا جيدا في الصفحة 272 من بيان تلبيس الجهمية، يقول اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره.
إذا خلص يقول باعتقاده هو.
جيد جدا. أنا سؤالي هذا الآن، ما لدي أتكلم مع المحققين، أتكلم مع ابن تيمية. يا ابن تيمية افترض أن الرواية صحيحة السند، ماذا تقول في المضمون؟ يقول المضمون لا إشكال في صحته.
إذن لتأويله. نعم.
إذن يعتقد الشيخ ابن تيمية أن علم الله بأعمال العباد إنما يكون بعد جهله بها. السؤال خويا ابن تيمية، إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا تنسب إلى الشيعة؟ طبعا التفتوا جيدا، ابن تيمية أيضا يعتقد أن من نسب إلى الله العلم بعد أن لم يكن يعلم هذا من أكبر النقائص. هو يعتقد هذا.
نعم.
يعني يعتقد الشيخ ابن تيمية أن من اعتقد أن الله يعلم بعد جهل هذا من أكبر النقائص. ولكن مع الأسف الشديد
هو يلتزم.
أرجع عن دكتور.
نعم.
مع الأسف الشديد أنه نجده ينسب هذا المعنى لمن؟ للشيعة الإمامية. انظروا إلى كتابي منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 475 هذه عبارته. يقول ومعلوم، التفتوا، وكذلك هشام بن الحكم وزرارة ابن أعين وأمثالهما ممن يقول إنه يعلم ما لم يكن عالما به. ينسبه لمن؟ لهشام ابن الحكم وزرارة ابن أعين اللي هو من أجلاء تلامذة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ابن تيمية وهذا كمال له نقص. يقول ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص في حق الرب تعالى. إذا كان هذا من أعظم النقائص عند الرب تعالى، كيف تقول هنا بأنه حمل الخبر على ظاهره غير محال مولانا؟ أخر كيف مرة أخرى أقرأ لكم عبارة ما ورد في بيان تلبيس الجهمية في صفحة 272، يقول أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره. أخر حمل هنا حمل الخبر على ظاهره يعني أن الله علم بعد أن لم يكن عالما، وأنت تقول هذا من أكبر النقائص. هذا من أعظم النقائص في حق الرب، أن يقول يعلم ما لم يكن عالما به. إذن فتحصل إلى هنا، التفتوا لي جيدا، فتحصل إلى هنا، أريد أن أصل إلى هالنتيجة، أنه من يعتقد بصحة مضمون هذا الحديث معناه يقبل أن الله هو عالم بأعمال العباد بعد أن كان جاهلا بها، بعد أن لم يكن عالما بها. والغريب يعتقد ابن تيمية أن هذا من أعظم النقائص، ولكن ينسبه لمن؟ ينسبه إلى تلامذة أئمة أهل البيت، مع أنه هو الذي التزم به في كتاب بيان تلبيس الجهمية.
أحسنتم كثيرا. طبعا أيضا للفائدة سمحت، الله تعالى يقول في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني قضية مفروغة.
هسأ الآن أنا ما أريد أدخل في البحث التفسيري، لأنه هو يقول ويعلم ما جرحتم بالنهار اللي
باليوم الثالث.
الآن ما أريد أدخل في البحث، ولكن أريد ألزمه بما قال به في كتب. نعم.
طيب، بعد أن انتهى البحث إلى هذه النقطة، فهل يمكن أن تذكروا ولو إجمالا سمح سيد نظرية أهل البيت صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟
أحسنت. الآن أنا فقط أضع بين يدي المشاهد الكريم هذه نظرية ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، يعتقدون أن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد التي وقعت في هذا اليوم، لا يعلم بها إلا في اليوم اللاحق. هسأ الآن ما أتكلم، يعني ما وقعت في أعمال العباد، ما وقع بالأمس يعلمه اليوم، ما وقع بالأمس لا يعلمه في نفس الوقت. الآن انظروا ماذا يقول أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن، الذين هم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن بمقتضى نص حديث الثقلين، الذين من تمسك بهما يعني الكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. تجدون الآن بعد ذلك سيتضح بأنه من الضال ومن الهادي الذي هو على الصراط المستقيم. انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، في نهج البلاغة الشرح الشيخ محمد عبدة في صفحة 344 في الخطبة 109 في الخطبة 198. يقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم. لا يخفى عليه. بعد هسه هذا قد يقول لقائل في اليوم اللاحق، يقول لا، يقول: لطف به خبرا وأحاط به علما أعضاؤكم شهوده. فكيف يعقل بعد إذا كانوا هؤلاء الشهود أن يكون متأخرا؟ وجوارحكم جنوده، وضمائركم عيونه، وخلواتكم عيانه سبحانه وتعالى. يعني الذي أنتم في خلواتكم، الله لا يحتاج إلى شيء حتى يعلم، بل بأن باعتبار الله سبحانه وتعالى حاضر وهو محيط بكل شيء. إذا كان محيطا وهو معكم أقرب إليكم من حبل الوريد يحول بين المرء وقلبه. يا أخي أعزائي، لماذا كل هذا التطويل؟ والغريب يا أخي، والله أنا لا أستغرب من هؤلاء القوم، نحن عندما نتوسل بالأئمة يقولون: لماذا تجعلون بينكم وبين الله ماذا واسطة؟ ولكن عندما يصل الأمر إلى علم الله بالأشياء يجعلون بينه وبين علمه ماذا؟ وسائط، وهو يتأخر في علمه. المهم، هذا نص من الإمام أمير المؤمنين. نص آخر ورد في كتاب الأصول من الكافي، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، الوقت ضيق. الكتاب من الكافي الأصول الجزء الأول صفحة 261 من الكتاب، يعني بعبارة أخرى رقم الحديث 294. الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون
قبل وقوعه،
فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه.
لا فرق.
أيها المشاهد، لأنه لم يكن يعلم ثم يعلم
ويغضب وغيره
حتى يغضب. وإذا قلت أنه يعلم إذا على مبانيهم لعلمه يغضب، وقبل ذلك أيضا يعلم، لماذا لم يغضب؟ إذن خير شاهد على أنه لم يكن يعلم أنه بعد العلم ثقل وزنه وغضب، هذا معناه أنه قبل العلم ماذا؟
لم يكن يعلم،
لم يغضب. لماذا لم يغضب؟ لم يكن يعلم. رواية أخرى أنه الرواية أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام الرضا يسأله عن الله عز وجل: أكان يعلم الأشياء قبل خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها؟ يعني لم يكن يعلم، ولكن حين الخلق ماذا؟ علم بها. وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون، فوقع بخطه عليه السلام: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ما أريد أطيل على المشاهد، هذه هم رواية. الرواية الأخرى في هذا المجال، وهي ما وردت في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي مؤسسة دار الوفاء في المجلد الرابع في صفحة 85، المجلد الرابع في صفحة 85، الرواية هذه: سألت أبا عبد الله الصادق عن الله تبارك وتعالى: أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان، أم علمه عندما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال تعالى الله: بل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه، وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان. يعني كيف أنه قبل أن يخلق المكان، وهذول الله 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 يغفر لابن تيمية وأتباع ابن تيمية، خب مكانه هو خلقه أو مكانه من الأزل موجود معه يوم
صار شركا إذن.
فإن قلتم أن مكان الله، لأنكم تلتزمون أن الله مكانه في الأعلى، فلهذا قال ابن تيمية في الأسبوع الماضي، قال: نرفع أيدينا ماذا؟ إلى السماء. خب هذا مكانه، هو خلقه أو التفتوا لي جيدا إلى البرهان، هو خلق هذا المكان أو من الأزل كان المكان معه، يعني مكان الله. فإن قلتم هو خلق مكانه، هذا معناه أن الله كان ولا مكان
له
لأنه قبل أن يخلق لا مكان له.
وأين الزمان؟
وإن قلتم لا، المكان من الأزل معه، فإذا أشركتم ماذا؟
صار أزلياً عندنا،
صار أزليا. إذن المشرك الأول ابن تيمية وأتباع ابن تيمية. تحاسبون هؤلاء بسطاء الناس أنهم يقفون عند القبور أو عند البقاع المقدسة ويقولون كذا، على فرض أن هذا يكون من الشرك وليس شركا كما سيتضح في محله، على لو تنزلنا معكم فهذا هو الشرك الأصغر، أنتم الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الخفي، وأنتم تعيشون الشرك ماذا؟
الجلي.
الشرك الجلي، لأنكم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له مكان، ومكانه فوق العرش، والعرش فوق كقبة فوق السماوات والأرض، ولذا لا بد أن نصعد إليه، ولهذا ينزل هسه إما في كل ليلة أو في كل ليلة جمعة أو في كل كذا وكذا، هذا معناه أنكم تعتقدون له مكان يصعد وينزل منه، وثبت أنكم تعتقدون له ثقل وله وزن وله خفة، وتعتقدون أنه يشاء إليه بالإشارة الحسية، وتعتقدون وتعتقدون وتعتقدون. إذن بهذا يتضح للمشاهد الكريم ما هي عقيدة مدرسة أهل البيت. عقيدة مدرسة أهل البيت أن الله يعلم كل شيء قبل خلقه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سواء كانت أعمال، مو أعمال العباد يعلمها حين وقوعها، بل يعلمها قبل ماذا؟
أحسنت.
قبل وقوعها. ثم هنا نكتة إن شاء الله تعالى، لعلي في الأبحاث في الأسابيع القادمة سأشير إليها. الإمام الرضا يستدل يقول: لو أن الله سبحانه وتعالى كان بسبب غضبه على المعاصي يغضب فيثقل وزنه، ينبغي مذ خلق إبليس إلى يومنا هذا أن لا يخف وزنه، لأنه غاضب على من؟ غاضب على إبليس. هذا استدلال الإمام الرضا، يقول لو كان الله يبقى ثقيلا لغضبه، خو الله رضي على إبليس أو لم يرضى مذ خلقه. إذن ما زال هؤلاء المساكين الملائكة يعيشون ماذا؟
بثقل العرش.
بثقل العرش مولا.
ورحمة غير موجودة.
ولا يمكن، لأن الرحمة لإبليس مولا لا تشمله، تشمله الرحمة الخاصة أبدا. على أي الأحوال، إذن هذا البيان يوضح لنا بشكل واضح وصحيح. طبعا الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا البحث، وهو أنه علم الله بالأشياء سواء كانت الأعمال وغير الأعمال، أي يراجعونها تفصيلا، أنا أشرت إليها في كتاب التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياته، كتابي تأليفي سيد كمال الحيدري، هناك في الجزء الأول صفحة 207 وما بعد يوجد تفصيل البحث في هذا المجال. جيد،
نعم. إذن نأخذ فاصلا سمح سيد ثم نعود إلى المحور الآخر. مشاهدنا الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدنا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. طيب، إذن صار واضح سماحة السيد، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإذن كيف ينسب ابن تيمية وأتباعه إلى الشيعة الإمامية أنهم يقولون بأن الله تعالى يعلم بعد جهل؟
أحسنتم. واقعا هذه من العجائب، وإن كان أنا أريد أن أقول للمشاهد الكريم، واقعا هذا الجواب أو السؤال والجواب وإن كان تقريبا خروج عن موضوع البحث، ولكن للضرورة أحكام. باعتبار البحث وصل إلى هنا، أنا أريد أن أشير، وقعا هم يعتقدون أن الله عالم بعد جهل، عالم بعد أن لم يكن عالما بأعمال العباد. هذه تصريحاتهم قرأناها لكم، ولكنه مع الأسف الشديد عندما تأتي إلى ابن تيمية تجد يحاول أن ينسب إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية وإلى أتباع أئمة أهل البيت أنهم هم يقولون بأن الله لا يعلم كل شيء وأن الله عالم بعد جهل، ويفسرون البداء الذي تعتقد بها مدرسة أهل البيت، هذا التفسير الخاطئ الذي هم اعتقدوه، ولكن لمن نسبوه؟ لمن اتهموا به؟ انظروا ماذا يقول هذا الرجل في كتاب منهاج السنة، هاي الطبعة اللي 4 مجلدات، الجزء الثاني صفحة 374، هذه عبارته هناك، يقول: وأيضا فكثير من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص، فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون يجوز البداء عليه، وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه. جيد جدا. إذن ينسب إلى زرارة وإلى الشيعة وإلى شيوخ الرافضة أنه الله لم يكن يعلم ثم ماذا؟
يعلم.
ثم علم. وعلى هذا الأساس اللي يتبين أنه هو يلتزم به في بيان تلبيس الجهمية. ولكن الذي واقعا يؤلمني ويؤسفني كثيرا أن كبار علماء الوهامية المعاصرين إنما يكفرون الشيعة ويقولون في حقهم أنهم يبطنون الكفر وإن أظهروا الإسلام، ويبطنون الزندقة وإن أظهروا الإسلام، يقول لأنهم آمنوا بالبدء. هسه حقيقة من يؤمن بالبداء من هو؟ هو الشيخ ابن تيمية. تقول: من منهم يقول هذا؟ أنا الآن أبين لك من منهم يتهم الشيعة بالزندقة والكفر والنفاق على أساس مسألة ماذا؟ مسألة البداء. هذا كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أنا أريد أن أشير أولا الشخص اللي أستدل به من هو في هذا الكتاب، الجزء الأول صفحة 28 و29، لابد أن تعلمون عبد الرزاق ابن عفيفي بن عطية المتولد 1323، وهو مقامه يقول: ثم نقل إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وعين بها نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مع جعله عضوا في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. إذن مولانا من هو؟ هو نائب لرئيس اللجنة الدائمة، وهو عضو في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. هذا بتقريبا تقريرهم، مو من عندي، مو تعريفي، نعم. فتاوى اللجنة الدائمة، انظروا هذا الرجل حقق كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي، علق عليه، بودي أن المشاهد يلتفت، علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي هو ماذا؟
نائب
عضو
رئيس
نائب رئيس اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء.
طيب.
علق عليه، يعني التعليق لمن؟ للعلامة العفيفي.
طيب.
في الجزء الثاني من كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي، هذه عبارة هذا المعلق، يعني الشيخ العفيفي،
في
صفحة 136، يقول: اعتذر الآمدي عن اليهود والرافضة، إذن يجعلهم في خانة واحدة، وفي انتقاصهم لله، كأنه شيخه ابن تيمية يعظم ماذا؟ يعظم الله مو ينتقص.
طيب.
وطعنهم في أفعاله وشرائعه بخفاء الفرق بين النسخ والبداء، إلى أن يقول، يقول: ومن تبين أمر اليهود وحسد اليهود لمن جاء بعد موسى من الأنبياء وكيدهم لشرائع الإسلام، بعد وتبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم. أنا لا أعلم إذا كانوا هؤلاء الزنادقة، إذا تعاملوا معهم تعامل، طبعا بعض أياديهم تتعامل مع الشيعة تعامل ماذا؟ تعامل
نعم.
الزنادقة، فيقتلونهم ماذا؟ بالجملة. على أي الأحوال، قال: ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود. أول من ورث تبين من هو؟
شيخ
ابن تيمية، لأنه هو هذا أنتم تعتقدون هذا البداء الباطل، وهو أول من قال به هو.
نعم.
قال: ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم، منهج اليهود، على يقول: ومن وتبين حال الرافضة علم أن ما قالوه من الزور والبهتان، يعني في مسألة البداء، إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبية ممقوتة دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سرا وعلنا للشرائع ودولها القائمة عليها. ومن قرأ آيات القرآن وتأريخ الفريقين، يعني اليهود والرافضة، ظهر له ما هم عليه من الدخل والمكر السيء. هسه لماذا؟ لأنهم قالوا بالبدء.
طيب.
هسه سؤال، واقعا الآن سؤالي أنا اللي أريد أطرحه الآن هذا، التفتوا لي جيدا، واقعا أن الشيعة عندما يؤمنون بالبدء، هل يؤمنون بالبدء بالمعنى الذي قاله ابن تيمية، يعني علم بعد أن لم يكن يعلم، يعني علم بعد جهل، أو أن أئمتهم وعلماءهم يصرحون بما لا مجال فيه للريب والشك أن هذا الذي نعتقده هو هذا، ما أريد أستبق البحث، هذا الذي نعتقده هو هذا. انظروا ماذا يقول في بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 111 من هذا الكتاب، المجلد الرابع صفحة 111 من هذا الكتاب، يراه المشاهد الكريم، بحار الأنوار العلامة المجلسي صفحة 111، الحديث 30، كتاب التوحيد، عن أبي عبد الله الصادق قال: من زعم أن الله عز وجل، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق، دا يناقش أي نظرية، من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه لم يعلمه أمس فابرأوا منه.
هو الكفر بعينه بقى.
لا لا لا، تعبير أمس، لأنه رواية هذه كانت ماذا؟
أحسن.
الذي حصل أمس لا يعلمه أمس، يعلمه هذا
في اليوم التالي.
الإمام الصادق ده يناقش ماذا؟
أحسن.
هاي النظرية الباطلة، ولكن من غيرها طريقة أهل البيت لا يقولون الباطل ما هو. التفتوا، يقول: فتعرض عليه أعمالكم بالأمس.
أحسن.
أول النهار اليوم.
أحسنتم.
الإمام ايش يقول؟
يجب أن نتبرأ من القائل بهذا القول.
التفتوا جيدا، أقرأ العبارة مرة أخرى. يقول: من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس. يا ابن رسول الله، لماذا تقول أمس؟
لأن هذا
يقول
الرواية،
لأنه هاي النظرية كانت موجودة هناك. أكو من يعتقد
في ذلك الزمن،
أكو من يعتقد، هسه ما أدري رائج أو لا، ولكن أكو من يعتقد أنه عندما يقع العمل في يوم السبت الله لا يعلم به إلا في يوم الأحد.
نعم.
فلهذا عبر الإمام صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بالأمس. ماذا؟ لم يعلمه أمس. فبرأوا من يتهمون شيعة أهل البيت، يتهمون أئمة أهل البيت أنهم قائلون أنه يعلم بعد جهل، يعلم بعد أن لم يكن يعلم.
بل أهل البيت يأمروننا.
جيد
القول.
جيد. نعم. التفتوا جيدا، هذا مورد. المورد الثاني ما ورد في كتاب الأصول من الكافي لثقة الإسلام الكليني، هناك الجزء الأول في صفحة 361. الرواية، التفتوا جد قوية، الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب صفات الذات، الحديث 294. قال: سمعته، بل عفوا، في صفحة 361، اسمحوا لي، بل
نعم.
الرواية واردة في كتاب التوحيد باب البداء، انظروا إلى الرواية. الرواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق قال: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له.
أحسنت.
مو أنه
ليس علم عن جهل،
مو علم بعد أن لم يكن يعلم، لا، علم بعد علم، عمل ظهور بعد علم، مو ظهور بعد ماذا؟
بعد جهل.
بعد جهل. ما بدا، التفتوا إلى هاي العبارة، عبارة بدا وردت في روايات أئمة أهل بشكل واضح. ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. ورواية أخرى قال عن أبي عبد الله صادق قال: إن الله لم يبد له من جهل.
معاذ الله،
معاذ الله. هذه نظرية أهل البيت، أنهم ماذا يقولون؟ ومع ذلك يأتي ابن تيمية وأتباع ابن تيمية مثل العفيفي يدعون بأن هؤلاء زنادقة، لأنهم قالوا أن الله يعلم بعد جهل. مرة أخرى أقرأ عبارة ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة 74، انظروا إلى عبارته بشكل دقيق حتى تعرفوا ماذا يتهم الشيعة وماذا يقول الشيعة. يقول: ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه، إلى أن يقول أن أمثال هشام كان يقول: يعلم ما لم يكن عالما به، ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص. نعم، من أعظم النقائص، ولكن مسكين أنت التزمت به، مو شيعة أهل البيت. وإلا شيعة أهل البيت بشكل واضح وصريح صرحوا بأنه لا يبدو له عن
جهل أبدا. أحسن. وإنما فسروا قوله تعالى: يمحو الله ما شاء ويثبتوا عنده أم الكتاب. أحسنتم كثيرا. طيب، شكرا لكم سماحة السيد. طيب، هل ورد لفظ البداء سماحة السيد في مصادر أهل السنة أم
أو بدا له؟
نعم.
شوفوا هذا التعبير في الروايات، انظروا أهل البيت ماذا قالوا؟ قالوا: بدا له أو بدا لله.
نعم.
يعني أولا لم هذا التعبير مو الآن في هذه الروايات، مو بدا، ثم التعبير له يعني لله سبحانه وتعالى
في شيء. نعم.
نعم. السؤال المطروح هنا واقعا أن هذا التعبير مختص برواياتنا فقط، حتى نتهم بالكفر والزندقة وإبطان الكفر وإظهار هذا مختص بنا فقط، أو أن النصوص الصحيحة والصريحة الواردة عن أئمة أهل البيت الواردة في كتبكم الصحيحة تثبت هذا الإصطلاح بنفسه، وهو بدا لله أو بدا له؟
نعم.
واقعا قد يستغرب الإنسان، إخوان الأعزاء، هاي الروايات وردت بشكل واضح وصريح في أهم كتب وصحاح أهل السنة. تقول لي معقول؟ أقول نعم نعم نعم، ولكن يظهر أن هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات ويتهمون الشيعة أساسا بانين على التكتم، بانين على تدليس الحقائق، بانين على أن لا يقولوا للناس ماذا يوجد في كتبهم. هذا كتاب من؟ انظروا إليه، هذا كتاب من؟ كتاب صحيح البخاري المطبوع بالمكتبة ماذا؟ المكتبة السلفية، يعني مطبوع في المملكة العربية السعودية، المجلد الثاني في الحديث، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، الحديث 3464. قال: وحدثني إلى أن يقول أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول للمشاهد الكريم إخواني الأعزاء، نحن نعتقد أن هذه الصلاة هي الصلاة البتراء، لا نقول صلى الله عليه وسلم، لأننا نعتقد أننا أمرنا من رسول الله أن نصلي الصلاة التامة التي هي على أهل البيت أيضا. ولذا إذا وجدتم أقرأ صلى الله عليه وآله، مو بالضرورة أريد أقول في الكتاب موجود، أقول ما أعتقده، وإلا هنا لا توجد هذه الصلاة. يقول: من حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليه.
لا إله إلا الله.
نفس النص اللي قرأناه ماذا؟
نعم.
بدا لله عز وجل ماذا؟
نعم. أنكر. ومصدره بدا يبدو بداء.
جيد. أنا واقعا أريد أقرأ النص، نفس النص. أرجع وأقول هذا، انظروا إلى النص، يقول: بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. جيد. انظروا إلى ما قرأناه عمن؟ عن الإمام الرضا وعن الإمام الصادق، قال: ما بدا لله في شيء. إذن الاصطلاح ماذا؟
واحد.
هسه لا أعلم لماذا أن بدا في أصول الكافي عن الإمام الصادق تصير زندقة وكفر، ولكن بدا اللي هي في صحيح البخاري
إيمان
تصير إيمان وإسلام.
الحبر يختلف، هنا يختلف عن هنا.
والله ما أدري، هذا أتركه للمشاهد أن يعلق، أنت التعليق لك. لماذا إذا ورد عن أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن ولا يفترقون عن الكتاب، وآمنت الشيعة الإمامية بما قال أئمتهم صار كفرا ونفاقا وزندقة، ولكن من آمن بما ورد في جامع الصحيح للبخاري صار ماذا؟
إيمانا
وإسلاما في الدرجات العلى. جيد جدا، هذا المورد الأول. قد تقول لي سيدنا موارد أخرى موجودة، أقول استمع جيدا، انظر إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل، الموسوعة الحديثية تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد 11 صفحة 469. الرواية هذه وهي الرواية 6881، الرواية واردة عن رسول الله: سمعت رسول الله يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم يقول الرواية تقول بأنه أساسا وأظن وكان يقرأ الكتب، وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع. يعني الشمس تأتي وتسجد عند العرش ثم تستأذن الله أن ترجع إلى المشرق.
نعم.
ترجع إلى المشرق حتى غدا تخرج ماذا؟ من المشرق.
نعم.
فأذن لها في الرجوع حتى، التفتوا إلى العبارة، حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها. نفس الماذا؟
نعم، نفس التعبير.
ولذا تجدون هنا يقول الرواية طويلة بأنه سجدت واستأذنت، الله ما أذن لها بأن ماذا؟
فطلعت من المغرب.
فعند ذلك خط طلعت منه، ولكنه أنا أنظر إلى الرواية: إذا حتى إذا بدا لله جيد، التفتوا إلى الرواية، التفتوا لي جيدا. ماذا يقول العلامة الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط؟ يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين
مسلم والبخاري.
بعد واضح، ما أتصور. نفس النص، التفتوا، بدأ لله. هذا همتنا مورد. المورد الثالث ما ورد، طبعا عشرات الموارد المشاهد الكريم،
في أنها في البخاري. نعم.
في البخاري وعلى شرط الشيخين.
نعم.
في مسند أحمد أيضا على شرط الشيخين، في مسند الإمام أحمد في المجلد 32 صفحة 423، مجلد الثاني والثلاثون، الجزء الثاني والثلاثون صفحة 423، هذه العبارة. الرواية طويلة الذيل، ولكنه أقرأ بعضها لأنه الآن ما أريد أعلق على الرواية، اعتذار للمشاهد أنه ما عندي وقت أعلق على الرواية. يجمع الله عز وجل، الرواية عن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه. يصدع يعني يظهر.
نعم.
حتى يرونه. مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونه حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ هذول الناس ما يعرفوا.
نعم.
هذا الله ده يحكي وياهم بس ما يعرفوا.
هو يسألهم يقول: من أنتم؟
من أنتم؟ إيه. اللهم تبين أنا ما يعلم.
اعطونا بطاقاتكم حتى أعرف من أنتم.
هذول مسلمين، مسلمين مو مسلمين، يستحقون الجنة. لا إله إلا الله.
شر البلية ما يضحك.
وشر البلية ما يضحك. فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. الله. الله انتهى خلقه ما يدري بأن هذول مسلمين. والله يا أخي، وهذه في أهم كتبهم وصحاحهم إخواني الأعزاء، والله ما أدري ماذا أعلق على مثل هذه الروايات. يعني أنتم أحكموا، يعني
التزموا بأشياء فأدت بهم إلى هذا.
والله لا، وجايين مولانا. المشكلة أنه هذول واقعا ما أدري ماذا أعبر، هذول الذين لا يعرفون القاف من الفاء مولانا، يتهمون المسلمين بأنهم لا يعرفون التوحيد. هو أنتم تعرفون التوحيد يكتب بالتاء لو بالقاف مولانا أصلا؟ واقعا سؤالي لعلماء الوهابية الذين يدعون أنهم أهل العلم فيهم، وقعا أنتم تعرفون التوحيد بماذا يكتب؟ بالتاء لو بالثاء؟ يا منين أنتم تعرفون؟ ماذا تعرفون عن التوحيد حتى تتهمون كل المسلمين، مئات الملايين من المسلمين، كفار كفار، مشركين مشركين، مشركين مشركين. ملأتم في هذه السنة البقاع المقدسة بالكراسات والسيديات وكذا لإثبات شرك وكفر المسلمين. ملان هذا توحيدكم؟ أقرأ لكم مرة أخرى، هذا توحيدكم أعزائي؟ التفتوا جيدا. يقول: فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟
سؤال.
فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ تبين لا يعلم من هؤلاء ولا يعلم ماذا يريدون. هم
عملهم ما هو؟
لا ماذا ينتظرون؟ كل شيء.
نعم.
لا يعلم.
نعم.
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال فيقول: وهل تعرفونه إذا رأيتمه؟ كأنه كل واحد مولانا متغدي معه ومتعشي معه. أصل شلون يعرفونه؟
وصفه لهم ابن تيمية. نعم.
بيني وبين الله إلا أحسنتم، إلا أن يعرفونكم. هتفضل أخي الدكتور، أنه يعرفونه على توصيه ابن تيمية أنه الشاب الأمرد مولانا، فيشوفوه يجدونه شاب أمرد مولانا،
لابس ذهب وكذا،
لابس أحذيته من ذهب، ولباسه قصير مولانا إلى الركبتين، وساقاه من كذا، وثوبه أخضر، وفي مكان أخضر. إلا بهالطريق يعرفونه. وإلا من من المسلمين الآن؟ حتى أنتم الوهابية، من منكم الآن يستطيع أن يدعي أنه رأى ربه حتى يعرفه يوم القيامة؟ من منكم يدعي؟ ولو ادعى والله يدعي كذبا وزورا، لأنه لم يثبت عند أحد أنه يرى. ماذا في الدنيا؟ أنتم تقولون يرى وين؟ يرى في الآخر. على يقول، يقول: وهل تعرفونه إن رأيتم؟ قلت لكم ما أريد أعلق على الرواية، ولكن والله اضطرني النص أن أعلق. وهل تعرفونه إن رأيتمه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه؟
نعم.
ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. يعني شنو؟ يعني إذا كان الآخر نعم. متميز، يعني طوله مثلا 3 كيلومترات، عرضه في 5 كيلومترات، وجهه ما أدري كذا، عيناه مثلا كما يقولون أنه عين واحدة كالدجال عنده، لابد بهذه الطريقة يعرفونه.
نعم.
فيقولون إنه لا عدل له، فيتجلى لنا ضاحكة. وهؤلاء مع الأسف الشديد تصوروا أن تجلى يعني ماذا؟ يعني صار مرئيا رؤية حسية،
ظهر بالعين
المجردة،
وأسنانه من الضحك واضح.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم.
التجلي مو ظهور للحاسة البصرية. فيقول أبشروا أيها المسلمون إلى آخر الرواية. إذن هذا النص الثالث يقول ماذا؟ يقول فإذا بدا لله، هذا همتنا. إذن ورد النص.
نعم. نأخذ فاصلا قصيرا سماح سيد ثم نعود. نعم
تفضلوا.
نعم مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة ونعود إليكم، تابعونا بعد هذه الاستراحة. أهلا بكم مجددا أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بسماح سيد. نعم مرحبا بكم، تواصلوا سماح سيد، حياكم الله. نعم.
إذن هذه النصوص، هسا قد يقول لقائل سيدنا من أين تقول أنه بدا في هذه الروايات مستعمل بمعنى البداء الموجود ماذا عندكم؟
نعم.
لعله هذا فقط اشتراك لفظي.
نعم.
وإلا البداء الذي تقول أو تقول به مدرسة أهل البيت، أئمة أهل البيت، شيعة أئمة أهل البيت، غير هذا الذي ورد في نصوصنا بدا لله. الجواب اسمعوني جيدا، كونوا على ثقة بشكل واضح وصريح، الألباني والأرنؤوط فهموا من هذه النصوص بدا لله، فهموا منها البداء الذي هم يناقشون به ماذا؟ مدرسة أهل البيت.
نعم.
التفتوا لي جيدا، هؤلاء فهموا من النصوص الواردة في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وقال الأرنؤوط بأنها صحيح على شرط الشيخين، فهموا منها البداء المتنازع فيه بين أئمة أهل البيت، بين شيعة أئمة علماء مدرسة أهل البيت والآخرين. ما الدليل؟ هذا دليلنا هذا كتاب صحيح الجامع الصغير لتأليف محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي المجلد الأول، صفحة 411 من الكتاب، رقم الحديث 2052، عندما ينقل رواية الجامع الصحيح يعني صحيح البخاري.
نعم.
إن 3 نفر من بني في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله. انظروا ماذا يعلق العلامة الألباني على، يقول قلت هذه رواية البخاري كما قرأناها لكم، وكأنها رواية بالمعنى. هذا يعلم الألباني واقعا، هذا واقعا هنا أستطيع أن أقول جاهل. هو إذا احتملنا في الرواية أنها منقولة بالمعنى، بعد لا يبقى حجر على حجر، بعد لا قيمة لهذا الكتاب.
لا ينقل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإذا لم ينقل الألفاظ فإذا كيف يمكن بعد أن نستند؟ ولكن انظروا، ولكنه حتى يبطل هذه الرواية اضطر أن ينتقص ماذا؟
من البخاري.
التفتوا لي جيدا، قال وكأنها رواية بالمعنى، فإن البداء لله مستحيل، لأنه فهم من قوله بدا لله ما هو؟ البداء.
أحسنتم، بالمعنى المعروف.
أحسنتم، بدا لله. إذن فهم من النص ماذا؟
ما يتهموننا به،
ما يتهم فهمه. وإذن هذا المعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية وارد أين؟
عندهم.
نعم. عند في صحيح البخاري بفهم الألباني. هذا الألباني يقول فإن البداء لا
يستطيع.
إذن ماذا يقول؟ ولذا فسرها ابن الأثير بقوله أي قضى. عجيب، بدا، أنا ما أدري متى صار بدا بمعنى قضى مولانا. ثم إذا كان بدا بمعنى قضى، وهذا تأويل، ولذا تجدون بشكل واضح وصريح أنه العلامة الأرنؤوط في المجلد الذي أشرنا إليه، في المجلد 32 من مسند الإمام أحمد، في صفحة 424، يقول قال السندي، التفتوا جيدا، هذا كلام من؟ كلام شعيب الأرنؤوط في حاشيته على مسند أحمد. قال السندي قوله فإذا بدا هكذا في النسخ بدا من البدو، ولله جار ومجرور متعلق به أي ظهر له تعالى. التفتوا جيدا، يقول قلت السندي يقول هل نحمل هذا اللفظ على ظاهره أو نؤوله؟ يقول السندي ماذا؟ نؤوله. الأرناؤطم يقول والأقرب التأويل.
لا مفر إلا بالله.
سؤال، مو أنتم تقولون لابد أن تحمل الروايات على ظاهرها، لماذا هنا تؤولون؟ احملوها على ظاهرها.
خرجتم عن منهجكم.
هذا منهجكم. انظروا إلى القاعدة التي يؤسس لها، إذا التزم بها يلتزم، لابد بها يلتزم بها إلى الآخر. يقول والأقرب التأويل بلا تخطئة الرواية. لماذا؟ لأن الرواية صحيحة
وردت السنة في البخاري،
في البخاري وعلى شرط الشيخين في مسند أحمد بعد ثبوتها. والله تعالى أعلم. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ يقولون باعتبار أن البداء بذلك المعنى محال على الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان الأمر كذلك لابد أن ننظر أن الجسم يجوز على الله أو يكون ماذا؟ محالا. فإذا كان محالا على الله بعد لا تقولون ظواهر الروايات، ظواهر الآيات، ظواهر الآيات أولا لا تدل على التجسيم، وعلى فرض التنزل دلت على التجسيم. إذا كان العقل يقول مستحلة لا يمكن يمكن ماذا؟ ولذا تجد أن العلامة الألباني التفت إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح في صفحة 411 في حاشيته، قال بأنه أساسا لا نقبلها، وكأنها رواية بالمعنى، فإن البداء لله مستحيل. جيد، إذن نحن لابد أن نضع هاي القاعدة نصب أعيننا في أي صفة نصف الله سبحانه وتعالى بها. التفتوا لي جيدا، هذه قاعدة. هم مكان الذي يعجبهم يقولون العقل يقول مستحيل، إذن لا يمكن القبول بظاهرها، لابد من التأويل.
نعم.
مكان الذي لا يعجبهم يقولون لا نعمل بظاهر الآيات والروايات. في النتيجة لابد أن تكونوا على منهج واحد، إما بهذا الاتجاه وإما ماذا؟ وإما بذاك الاتجاه. وهذه القاعدة هي أساسنا الذي نحن نسير عليه في الحق سبحانه وتعالى وصفاته، وهو أنه في أي صفة عندما تأتي في الآيات والروايات أولا لابد أن العقل يحيلها أو يجوزها.
نعم.
يعني يقول ممكن على الله، جائز على الله، أو ممتنعة.
نعم.
يعني أضرب مثال للمشاهد، إذا جاءت آية أو رواية تدل على أن الله علم بعد جهل، نقول هذا معقول أو غير معقول؟
غير معقول.
معقول أن الله يتصف بجهل، لأن الجهل نقص. إذن ننفي الرواية رأسا. والله مو فقط تكون صحيحة السند، والله لو تكون مو واردة في صحيح البخاري، لو 1000 بخاري تضعون بعضه على بعض مولانا لا قيمة له. لماذا؟ باعتبار أن هذا ده ينسب الصفة نقص إلى الله سبحانه وتعالى، والجهل نقص أو 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 كمال نقص. إحنا في بحث الجسم أيضا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، وهي أن الجسم كمال له أو نقص له كالجهل والعجز. هم يقولون لا كمال له أو يمكن أن يتصف، نحن نقول يستحيل عليه أن يتصف بأنه جسم. وإذا وجدنا في كلام أي كان ومن كان أنه يقول أن الله جسم بمقتضى القاعدة العقلية، لابد ماذا؟ من تأويل ظاهر هذا اللفظ. سؤال، هذا المعنى من البداء الذي نحن قلناه، وهو أنه لا يبدو له عن جهل، علماء المسلمين يقبلون هذا المعنى أو لا يقبلون؟ انظروا إليه، مو فقط أنه اتضح الروايات تثبت هذه الحقيقة، الآن سيثبت لنا أنه علماءهم أيضا يقبلون هذه الحقيقة بشكل واضح. أنا 4-5 دقائق وأستمع إلى المشاهدين. انظروا ما ورد في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني المجلد 6 صفحة 613، قال بدا لله بتخفيف الدال المهملة بغير همز، لأن البعض أراد أن يقول بدأ الله.
نعم.
يراد يحرفوها. أحسن. يقولون هذه بأنها بدأ وهذه شمول الله، وإنما هي ماذا؟ الله. فبدأ فالله صارت مجار ومجرور، وإنما صار فاعل.
نعم.
بتخفيف الدال المهملة بغير همز، أي سبق في علم الله فأراد إظهاره. موجود، لم يبدو له عن جهل بل عن علم.
عين قول الإمام،
عين نص الذي قرأناه عن الإمام الصادق سلام الله. وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا، لأن هذا معاذ الله، لأن ذلك محال في حق الله تعالى. التفتوا الجميع ملتفتين إلى القاعدة العقلية. ما هي القاعدة العقلية؟ وهو أنه إذا ثبت أن صفة من الصفات محال على الله لأنها نقص نثبتها حتى ولو كانت ظاهر الآيات والروايات، أو لا نثبتها،
لا نثبتها.
هذه كلمات أعلام المسلمين. انظروا هذا كذلك، نفس هذا الكلام ورد في عمدة القاري، شرح صحيح البخاري للإمام العيني، المجلد 16 في صفحة 66 من الكتاب، المجلد 16 صفحة 66 من الكتاب، عمدة القاري، بلي، في شرح صحيح البخاري، بلي،
نعم،
قال: بدا لله بتخفيف الدال المهملة بغير همز كذا ضبطه بعضهم، ثم قال: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا، لأن ذلك محال في حق الله تعالى. الكل متفق، وهكذا ما نجده في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المجلد 7 صفحة 417 بعد لا أطيل. سؤال: وهذا الكلام الذي قالوه في البدا بدا لله يقوله علماء الشيعة، وقرأنا الروايات، يقوله علماء الشيعة تلامذة أئمة أهل البيت أو لا يقولونه؟ أختم كلامي، ما ورد في رسالة تحت عنوان رسالتان في البدا، تأليف العلامة المجدد البلاغي وآية الله العظمى السيد الخوئي، إعداد السيد محمد علي الحكيم، هناك في صفحة 19 من الكتاب، أقرأ للمشاهد الكريم وأستمع للمداخلات. وأما البداء فهو بمعنى الظهور لغة، مأخوذ من بدا يبدو بدوا وبدوا وبداءة وبداء وبدوءا، فيقال فلان بدا له في الرأي، أي ظهر له ما كان مخفيا عنه، وهذا معناه علم بعد جهل. وفلان برز فبدا له من الشجاعة ما كان مخفيا عن الناس، فمعنى بدا في المثالين واحد. التفتوا جيدا، فالبداء المنسوب إلى الله جل شأنه إنما هو بمعنى المثال الثاني، مو يعني بدا له بعد أن كان خافيا عليه المحال على الله، وإنما هذا المعنى الثاني، أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس وعلى خلاف ما يحسبه الناس.
أحسنتم.
ولذا نجد، وهذا ما يقتضيه العقل ويشهد له صريح الأحاديث، منها صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له، كما قرأنا. ورواية أخرى: إن الله لم يبدو له من جهل. ورواية ثالثة: هل يكون اليوم شيء لم يكن؟ التفتوا، نفس هذا النص الذي قرأنا، التفتوا لي، الرواية هواي قيمة. هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ نفسه
رد على هذا. أحسنتم. نعم،
نفس ما قرأناه من من؟
نعم،
من ابن تيمية.
نعم،
ما أدري واضح ولا
واضح جدا.
هل يكون اليوم شيء؟ هاي الرواية مولانا في أصول الكافي الجزء الأول الطبعة القديمة صفحة 115، الآن ما استخرجها، إذا كان وقت استخرجها للإخوة. هل يكون في اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ اللي هؤلاء قالوا أنه إذا فعل يوم السبت الله يعلم به يوم الأحد.
نعم.
قال عليه السلام: لا، من قال هذا فأخزاه الله.
لا إله إلا الله.
هكذا يقول. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس في علم الله؟ قال عليه السلام: بلى، قبل أن يخلق الخلق.
أحسنت.
هاي نظرية أهل البيت. إذن فتحصل إلى هنا للمشاهد الكريم، نحن نعتقد أن من يقول بأن الله يبدو له عن جهل بتعبير أئمتنا فابرؤوا منه، بتعبير أئمتنا ماذا؟ أخزاه الله. بتعبير أئمتنا بأنه أساسا هذا غير ممكن أن لا يعلم أن يعلم اليوم شيئا لم يكن يعلمه بالأمس كما قال الشيخ ابن تيمية ونحو ذلك.
أحسنت، بصير إذ لا منظور إليه من خلق. إذن ندخل بعض الاتصالات سمح سيد. نعم معنا الأخ حسين من السعودية، تفضلوا.
تفضلوا.
نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضلوا. نعم
كل عام وانتم بخير يا سيدنا.
تفضلوا أخي العزيز، أهلا ومرحبا بكم. الوقت ضيق إخواني الأعزاء، رجائي أنهم مباشرة تدخلون على
الأسئلة. دخل أبقى الله يرضى عليك، تسمع مداخلة كاملة الله يرضى عليك سيدنا.
نعم تفضلوا، ما هي المداخلة؟
طبعا سيدنا كان سابقا في المناهج السعودية عندما يسأل أين الله سبحانه وتعالى كان الجواب الله في السماء.
نعم.
الآن في هذه السنة تم تغيير المناهج السعودية. نعم. والسؤال أين الله الجواب فوق السماء، فذلك اختلفت الآن الإجابتين.
نعم.
النقطة الثانية سيدنا، بس حبيت أني أذكر صراحة وبحق أقول أنك أنت الآن سلطان الواعظ هذا الزمان إن شاء الله تكون
إن شاء الله. نعم.
يعني صراحة نورت قلوبنا بهذه المداخلات، نورت قلوبنا بهذه
شو اسمه ان شاء الله. نعم بهذه الابحاث حياكم الله. نعم حياكم الله، شكرا لكم اخي الكريم حسين من السعوديه. الاخ ابو عبد الله من السعوديه تفضلوا. نعم تفضلوا ابو عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. تكلم فضيله الشيخ الموقر، تكلم عن نقطتين اود ان يعني اتكلم يعني أبين تعليق عليه هذه النقطة. النقطة الأولى ما ذكره في حديث ورد في كتاب الأبي الشيخ الأصفهاني، النقطة الثانية هو الشيخ أكبر الشيخ الأصفهاني. أما النقطة الأولى فمعروف يا شيخ أن عن طلاب العلم أنه إذا جاز الاحتمال في النص بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالات، وهذا يعني أنك إذا أردت الاستدلال بقول ابن تيمية أن الله يعلم بعد جهل من النص الذي ورد في كتاب بيان تلبيس الذهنية، حيث قال أن نص الحديث الذي ورد عند أبي الشيخ لا يوجد ما يمنع أن يحمل على ظاهره يحمل على ظاهره. طيب. وظاهره يقول أن الأعمال تغفر الله في 3 ساعات، وأقل أو أكثر ما يقال في هذا الموضوع أنه من قول الإمام المتشابه، قول الإمام ابن تيمية المتشابه.
طيب المتشابه
أنه إذا كان هناك طيب. قول متشابه للإمام أو للشيخ فإنه يرجع إلى المحكم، وقد ذكر الشيخ أن الإمام ابن تيمية في كتاب من هذه السنة النبوية يقول أن الله إن علم الله بعد جهر هو من أكبر النقائص في حق الله. إذن هذا من الكلام المحكم للإمام ابن تيمية.
فلا نؤول المتشابه،
وإنما نعود للمحكم إذا أردنا أن نتكلم في عقيدة للشيخ. النقطة الثانية وهو قال أن شرك ابن تيمية هو الشرك الأكبر، وشرك الرافضة عند القبور هو الشرك الأصغر، وهذا لا يقول به عالم على قدر هذا العالم، حيث أنه أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بمعرفة مكانه، ولم يتعبدنا بمعرفة هل له حد أو ليس له حد، وإنما تعبدنا بالدعاء والاستعانة والاستغاثة. فيوم القيامة مثلا يا شيخ، إذا يوم القيامة أسألك يا شيخ هل لي عذر إذا استعنت أو استغثت بغير الله؟ السؤال الثاني، هل لي عذر إذا قلت أن الله استوى أو الرحمن استوى؟
نعم الآن هو ليس موضوع الاستغاثة والتوسل،
لا بحثنا مو في الاستعانة أخي العزيز، لا تخرج عن الموضوع، أنت ابقى بحث في الموضوع، ابقى في الموضوع.
أتكلم يا شيخ في موضوع،
أنا أقول أخي العزيز موضوعي في الاستعانة الآن، أنا ما بحث في الاستعانة. طيب. أنا أقول أنت تقول يوم القيامة أسأل عن الاستعانة أو لا، أقول ليس موضوعي في الاستعانة. لماذا ما تتعلمون المنهج العلمي يا إخواني الأعزاء؟
طيب الآن عندكم سؤال في هذا الخصوص أخي الكريم، إذا عندكم سؤال في هذا الخصوص تفضلوا.
طيب السؤال الثاني، إذا هل يوم القيامة إذا قلنا أن الرحمن على العرش استوى
طيب.
وفهمناها كما جاء في القرآن؟
يعني طيب تسأل عن معنى الاستواء. طيب طيب معنا الأخ علي من السعودية، تفضلوا أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تفضلوا.
مساكم الله بالخير شيخنا.
مرحبا بكم.
حياكم الله تفضلوا.
نعم أنتم بخير.
وأنتم بخير. نعم
بدي أقدم تهنئة إلى سماحة الإمام القائد سيد الخمنائي دام ظله الشريف، وأهن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ولا أنسى الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب العراقي الكريم. بحلول عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة.
طيب نعم تفضلوا.
مسألة.
نعم
تفضل.
هل يجوز مصافحة الوهابية؟
الجواب هذه مسألة.
يعني هذا سؤال نعم هذا سؤال فقهي، هذا سؤال فقهي
وخروج عن الموضوع أخي نعم. عزيز نحن ليس بلي نعم بشكل واضح أقول حتى لا يقول نعم. بعض من نعم باعتبار نحن نعتقد أن جميع من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم تجري عليه أحكام الإسلام، بل نعتقد أنه كل من قال هاتين الشهادتين مؤمن بهما فهو مؤمن أيضا أيا كان. نعم أنه معذور في عدم الإيمان بالأمور الأخرى أو غير معذور له حديث آخر، فإن اتضحت له حقيقة الإمامة والولاية وأنها ركن وأنها من أصول اعتقادات القرآن والرواية ولم يؤمن عند ذلك يكون مؤاخذا. إذن أعزائي الكرام بشكل الواضح وصريح أقول من قال هاتين الشهادتين وآمن بهما قلبه فهو مسلم مؤمن أيا كان هذا الإنسان.
طيب صار واضحا إذن. معنا الأخ علي من البحرين. الأخ علي من البحرين تفضلوا. أخ علي تفضلوا. طيب إذا لم يكن
حتى
إذا
أنا أجيب
نعم فقط هذا الاتصال. الأخ أبو محمد من العراق تفضلوا. أخ أبو محمد نعم تفضلوا بإيجاز أطرح السؤال مباشرة أخي الكريم تفضلوا.
السلام عليكم مقدم الله. السلام عليكم سيدنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنتم بخير إن شاء الله تفضلوا بإيجاز تفضلوا. نعم
والله سيدنا حبيت بس أقول عن مداخلة مع ابن تيمية.
طيب بإيجاز تفضل.
ابن تيمية ابن تيمية في زمان خاطب الناس
يعني الصوت مع الأسف يتقطع
مع الأسف متقطع والواضح مو واضح
الصوت يتقطع مالي. معنا الأخت مها من السعودية تفضلي أخت مها. أخت مها تفضلوا. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام انتم بخير سيدنا.
وانتم بخير
مرحبا بكم سعادك الله.
سيدنا لو سمحت انا ابغى اسال يعني اتباع ابن تيمية يعني ابن تيمية من وين جاب المعلومات ان الله سبحانه وتعالى يوم 12 ساعة وهل الثلاث ساعات اللي حددها لكل
طيب نعم هو يستند الى رواية طبعا اختي الكريمة بيناها سماحه السيد عنده خبر ذكره عن كعب الاحبار وذكر خبرا عن ابن عباس وبينت
عن ابن مسعود والى
عن ابن مسعود. نعم طيب نعم اذا حتى نعطى وقت يعطى سماحة السيد وقت للإجابة. الاخ ابو عبد الله او عبد الله الاخ ابو عبد الله من الاخ ابو عبد الله من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام
وعليكم
ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ كيف الاحوال؟
مرحبا بكم.
حياكم الله تفضلوا.
معلش يا اخي الكريم طبعا انا اكون من الناس اللي يتابعوا الكوثر وكذا ومن موضوع الشيعة التعليقات اللي تقوم من السنة والشيعة لكن للأسف لاحظت اليوم بأنه الشيخ يبتر النص
اقرأوا لنا
يبتر النص بتر ويأخذ اللي يناسبه واللي ما يناسبه ما يأخذ هذه ناحية.
طيب اذكر لنا نصا مبتورا اذكر لنا نصا. نعم
لا يا أخي الكريم يا لا لا يا شيخ
نعم
نتقي الله سبحانه وتعالى
أقول اقرأ لي يعني أخي العزيز أنا ما قلت لك أقول قل لي لنص واحد أنا بترته قرأته من وسط أو كذا حتى واقعا حتى يتضح أمام الناس بأني بترت. لماذا يا أخي هذا المنهج البائس تستعمله
يعني الاتهام جزافا لا ليس بدليل
اذكر لي نصا واحدا قلت له قل لي هذا في منهاج السنة قبله كذا بعده كذا وأنت قرأت كذا في بيان تلفيز الجامعة بعض قبله كذا. يا أخي كونوا على ثقة أعزائي وأولادي إذا كنتم طلاب حقيقة واقعا هذه الطريقة التي كنتم تستعملونها في الفضائيات والقنوات والمواقع يبتر النص ويقطع النص ويضيف وينقص كذا وهذا من الحاجة وهذا من الأصل هذا عهده انتهى بفضل هذا البرنامج. نحن نقرأ العبارات كاملة كما هي حتى ولو كانت الرواية وجدتم عندما قرأنا الرواية قلنا أن المحقق ضعف الرواية سندا ومحقق العظمة ضعفها سندا ودلالة. أنا كان بإمكاني أن لا أقرأ لكن غدا يقال أنه الرواية ضعيفة ويستدل بها. أخي إخواني الأعزاء رجائي أمام الملايين المسلمين الذين يرون البرنامج هذا اقرأوا لنا نصا واحدا أنا قرأته وبترته.
نعم
إذا الأخ إذا ما أي بلي الأخ لا الأخ الأخ العزيز اللي يتكلم قال بأنه أساسا أكو محكمات في كلام
نعم ابن تيمية موجود السؤال موجود
لم أرد ماكو وقت نعم لأنه أنا أنظر الوقت
طيب 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 إذا بالنسبة للأخ يقول لابن تيمية نصان نص نعم يقول هذا مستحيل على الله
جيد
النقائص لا تجوز
جيد
على الله
جدا نعم جيد له محكم جدا وله جيد متشابه جدا والله لو أن ابن تيمية كان يتعامل مع نصوص المسلمين ومع نصوص علماء المسلمين ومع نصوص بالخصوص علماء مدرسة أهل البيت بهذا التقوى العلمي الذي أشرت إليه وهو أنه لا بد أن ينظر إلى محكمات كلامهم وينظر إلى متشابهات كلامهم فيحمل محكمات متشابهات كلامهم على محكماتهم لماذا إذن لم يتعامل مع علماء مدرسة أهل البيت بهذه الطريقة يعني كل كلمات علماء مدرسة أهل البيت كلها كفر وزندقة هذا الذي تطالبوننا به مولانا واقعا ينبغي لكم أن تتبعونه أنتم أولا قولوا بأنه لماذا وإلا كان ينبغي على أحد أئمتكم المعاصرين من المهابية المعاصرين ما كان ينبغي له أنه في تعليقته يعني العلامة العفيفي يقول وتبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم بإبطان الكفر وإظهار الإسلام أهو علام الغيوب أهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة دخل في قلوب شيعة آل محمد فعلم أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام أما تستحون أما تخافون الله أما تتقون الله تتهمون المسلمين أنتم اللي واقفين عند المسجد النبوي أو عند البقاع المشرفة في البقيع وغير البقيع تتهمون هذا وذاك بالكفر والشرك أيا كان أنتم دخلتم في قلوبهم حتى تعلموا أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى اسألوهم لعلهم عندهم حجة هذا أولا وثانيا أنا لم أحاكم الشيخ ابن تيمية فقط على مستوى هذا الكلام أبدا أنا حاكمت الشيخ ابن تيمية على مجموع كلماته الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى في مكان وأنه أساسا والذي كان في مكان يكون بعيدا من شيء ويكون قريبا من شيء لا يمكن أن يكون لأمر مادي قريبا من الأمور المتباعدة فيما بينها هذا بحثه سيأتي تتصور أن استندت إلى هذه الكلمة فقط وقلت أنه كذا هاي ثانية وثالثا قولك لم يقل أحد من العلماء أن هذا شرك أصغر وأنت أحصيت كل العلماء حتى تقول بأنه هذا لم يقل أحد من العلماء يا أخي اتركوا هذه الإطلاقات وهذه الكلمات الكبيرة التي هي أكبر منكم ومن كل علمائكم ومحققيكم وعلاماتكم إن صح أنهم يوجدوا عندكم مثل هذه هؤلاء الناس إخواني الأعزاء هؤلاء الناس يأتون وواقعا يتبركون إلى آخره يستعينون أنه الاستعانة بغير الله ومن قال لك أنه يوجد مسلم يستعين بغير الله أليس هؤلاء المسلمين يوميا يقرؤون في صلواتهم إياك نعبد وإياك نستعين حصرا الاستعانة بالله ومن استعان بشيء من دون الله أنا أقولها لك مشرك سواء كان ملتفتا أو لم يكن ملتفتا ومن عبد شيئا من دون الله ولكن التفت أخي العزيز أنتم لا تميزون بين ما يقوله القرآن الاستعانة بغير الله والاستعانة من دون الله العبادة من دون الله أو العبادة ماذا بغير كذا أنتم لا تفرقون بين بغيره أو ماذا من دونه له معنى بغيره له معنى آخر وهذا بحثه إن شاء الله في التوحيد الأفعالي عندما يأتي سنقف عليه تفصيلا
طيب نعم إذن سؤاله الآخر نعم سؤاله الآخر كان يقول الرحمن على العرش استوى
الجواب أخي العزيز إن شاء الله سيأتي نعم. نحن نقول أن هذا الاستواء ليس كما ينقل وقرأنا هذا من كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ليس كما استوائي على هذا الكرسي إذن أي نحو من أنحاء الأستواء أولا الآية المباركة قالت الاستواء ولم تقل القعود والجلوس، فمن أين جئتم بالجلوس والقعود؟ الجلوس والقعود من صفات ماذا؟ ما يقابل من قبيل العدم والملكة، يعني يقابلها القيام. فالله عندما يكون قاعدا وجالسا، إذن حالة أخرى يكون له ماذا؟ قيام ونزول وصعود ونحو ذلك. نحن نعم مشكلتنا مع مثل هذه الأبحاث.
سيد الظهر أن الوقت قد انتهى، والأخ حسين واضح أين الله كان يقولنا في السماء والآن فوق السماء. نعم.
بلي هذه تغيير العبارة، وإلا هؤلاء في
المضمون واحد. نعم واحد. شكرا لكم سماحة الأستاذ كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 9:30 بتوقيت طهران، الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.